إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في قرية الرحامنة في المملكة المغربية، حرسها الله تعالى. والدرس يبث أيضا عبر إذاعة جلسة علم، حرس الله القائمين عليها. ودرسنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. وكنا في درس مضى قد انتهينا من القاعدة الرابعة، ونشرع في هذا الدرس بالبدء بالقاعدة الخامسة. قال الإمام محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، قال: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها. قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف فيه ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حق الله تعالى، فوجب سلوك الأدب مع ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص. هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى الحسنى، وهي قاعدة في كثير من مسائل العقيدة، أن أمور الغيب مما أمرنا به ولا نعلم حاله إلا بما جاء به الدليل من كتاب الله وسنته، أن يكون على التوقيف، أي أننا بما يتعلق بأسماء الله تعالى فإننا لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، وثبت ذلك عندنا بالدليل الشرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال له التوقيف، أي إيراد النص الصريح من كتاب الله، من آية أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصريحة البينة الصحيحة، لأن اسم، لأن أسماء الأشخاص خاصة وأوصاف الأشخاص خاصة، كما هو معلوم عند البشر جميعا أنك لا تستطيع أن تصف أحد إلا بثلاث أمور: إما أن تكون رأيت هذا الشخص فتصفه كما رأيته، أو أنك رأيت مثيله أو نظيره فتصف بما رأيت في النظير، أو أنه ينقل إليك من الثبت العدل الصحيح وصف له. هذا ما تعاهد عليه البشر في هذه الأمور. فنحن لم نرى الله تعالى، ولم نرى نظيرا لله تعالى جل في علاه، وإنما نأخذ ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفات الله مما ذكر لنا بالنص الصحيح، ولا أصح من القرآن والسنة الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نسمي الله تعالى نسميه بما جاء عنه في كتاب العزيز أو ما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا مجال إلا ذلك توقيفيا. ولذلك قال الشيخ: لا مجال العقل في ذلك أو فيها أو في الأسماء، لا مجال العقل في الأسماء، لأن العقول قاصرة لا تستطيع أن تصل إلى الأمور الغيبية، فلها حد معين، والعقل لا يستطيع أن يصل إلى معرفة أسماء الله تعالى ولا صفاته. ولذلك لا مجال للعقل في أسماء الله تعالى وإثباتها، وأيضا في صفات الله تعالى، وأيضا لا مجال للاجتهاد في هذا الأمر، فأسماء الله ليست اجتهادية ولا توفيقية بمعنى التوافق، نتوافق على شيء، لا، هذا ليس صحيح، إنما هي توقيفية. وانتبهوا لكلمة توقيفية وكلمة توفيقية، فلا يصير التوافق بين أحد من الناس كائن من كان على اسم من أسماء الله تعالى، وإنما يؤخذ الاسم والصفة بالطريقة التوقيفية مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ثم قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها، أي التوقف عند النص الشرعي وعدم إعمال العقل والفكر أو الرغبة. قال: على ما جاء به الكتاب، أي القرآن والسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. قال: فلا يزاد فيها، الذي تزيد هذا يأتي بشيء من عنده، ما هناك دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، فهذا مردود عليه، مرفوض، تخرص. قال: ولا ينقص، أي ما ورد وثبت لا ننكره، فمن أنكره فإنه ينكر نص شرعي قد سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، وهذا إلحاد في أسماء الله تعالى وتحريف وكفر. فلا ننكر ما جاء في النصوص الشرعية، كما أننا لا نزيد من عندنا شيء. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، شأن الله عظيم وأمر الله عظيم وأسماء الله تعالى عظيمة قد بلغت يعني غاية الحسن، ما أحد يستطيع أن يتصور لله اسم بعقله كائنا من كان. فلذلك نأخذ الأسماء والصفات من ذات الله أنه يسمي نفسه كما شاء، وهو أعلم بنفسه، وكما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوجب الوقوف، أي التوقف، عن إعمال العقل أو التوافق، وإنما الرجوع إلى النص الشرعي. قال: فوجب التوقف في ذلك على النص، أي النص الصريح. ثم استدل بآيات من كتاب الله على هذه القاعدة العظيمة، قال: لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف أي لا تتبع، لا تسر خلف شيء ما لك به علم، لا تتجرأ، هذا ليس من شؤونك. ولا تقف ما ليس لك به علم، أنت تجهل هذه الأمور، قف عندما علمت بما جاءك عن كتاب الله وسنة رسوله. ثم قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن قولك وعما تسمع وعما تفكر وعما تعتقد، كل أولئك أنت مسؤول وستحاسب. لما تصف الله بصفة ليست من صفاته أو تسميه باسم ليس من اسمه تسأل عنها: من أين جئت بهذا؟ وهذه قاعدة عظيمة. واستدل بدليل آخر، وهو قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا موضع الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر يا عبد الله أن تقول على الله تعالى شيء لا تعلمه، بأن تسميه باسم لم يثبت عنه، أو تصفه بصفة لم تثبت عنه في كتاب أو سنة، احذر من ذلك. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار، يعني إثبات شيء لم يثبته أو حذف شيء أثبته، قال: هذا جناية، هذا منكر، لا يجوز في حق الله تعالى، سوء أدب، قلة أدب مع الله تعالى. ولذلك قال: فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص الشرعي. ولذلك نعلم جهل كثير من الضلال، من المتصوفة العقلانيين، فإن من بعضهم من يسمي الله تعالى بهو، يقولون هو 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 هو، إيش هذا؟ قالوا: هذا الضمير، ضمير الله تعالى، ضمير إلى الله، يشير إلى الله تعالى، فيقول الله من أسمائه هو، ولذلك يذكرون، يقول يجعلون من ذكرهم هو 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 هكذا، فجعلوا هو أو ها 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 من أسماء الله تعالى، أو هو 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 من أسماء الله، قبحهم الله. هذا جناية على الله تعالى، وإطلاق اسم ليس من أسمائه. يذكر مما يذكر عن أهل التصوف والشطحات هداهم الله من يعيش، أن رجلا كان في دمشق من أصحاب المقامات والشطحات، ثم أنه مرض، كان مقيما في مسجد في دمشق قديم الزمان هذا، فزاره بعض جلسائه وهو على فراش المرض، فسمعوا منه يتأوه آه 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 من شدة المرض. قالوا له: لا يجوز أن تتأوه، هذا تسخط، لا يجوز. قال: آه آه، يستروح إليه الأعلى، أي هذه آهات يستروح بها الإنسان إلى الله تعالى، وهي من أسماء الله. انظر الافتراء والكذب. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يتقول على الله يقول، وهي من أسماء الله تعالى، من أسماء الله يقول. فعظموه وازدادوا عظمه. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في الجزء الخامس عشر صفحة 332، راجعوها. هذا من التقول على الله تعالى عند أصحاب الشطحات والتصوف وغيرهم من الضلال والفرق الضالة. إذا عرفنا هذا الأمر ضبطنا قاعدة عظيمة من قواعد أسماء الله الحسنى، أن أسماء الله توقيفية لا شأن فيها للعقل ولا التفكير ولا التوافق ولا شيء من ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وهذه قاعدة عظيمة، أن أسماء الله تعالى ليس لها عدد محصور، لا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، لا نعلم شيء، الله أعلم بها. فهذه قاعدة عند أهل السنة عظيمة، أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين، قد جاء بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية قرآنية، ما هناك دليل على أن نحصرها في عدد معين، ما هناك دليل أبدا. طيب ما هو الدليل؟ قال الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث دعاء الكرب المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. هذا الحديث فيه بيان هذه القاعدة العظيمة، أن أسماء الله تعالى استأثر الله تعالى بعلمها، ولذلك لا نأخذها إلا منه بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث بيان ذلك، قال أسألك بكل اسم، ونحن نعلم أن الإنسان يتضرع إلى الله تعالى بأسمائه، بأسماء الله تعالى يشرع له ذلك، هنا يسأل الله بأسمائه: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك. طيب أنت يا الله سميت به نفسك، إذن كيف نعلمه؟ قال أو أنزلته في كتابك، هذا أول ما نعلم، أنزله في كتابه في القرآن، أو علمته أحدا من خلقك من الأنبياء والرسل، وهذا يأتينا في السنة، نجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الأنبياء الثابتة الصحيحة. هذا المصدر الثاني، المصدر الأول أنزلته في كتابك، المصدر الثاني علمته أحدا من خلقك، سنة. ثم قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا لا أحد يعلمه، الله تعالى أخفاه إلا من أراد الله أن يطلعه عليه. فهناك من الأسماء لله تعالى ما لا يعلمها أحد من الجلال والعظمة من أسماء وصفات الله تعالى، هي غاية الحسن لله تعالى لا يعلمها أحد، إنما الله تعالى استأثر بها عنده ونفسه، لا يعلمها بحد كائنا من كان. إذن لا مجال لحصر أسماء الله تعالى وتعيين عدد والوقوف عندنا نقول هذه أسماء الله تعالى، هذا غير صحيح. ثم قال الشيخ قال وما استأثر الله به وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به، لا شك في ذلك، أمر غيبي ما أحد يستطيع أن يحصيه ولا يعلمه ولا يطلع عليه ولا يحيط به. ثم بيّن قال فأما قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث أوهم فيه كثير من الناس، ومنهم علماء كابن حزم، وقالوا أن أسماء الله تعالى محصية معدودة 99 اسما مئة إلا واحد ظنوا من هذا الحديث أن فيه حصر لأسماء الله تعالى، وهذا من الافتراء على الله تعالى، الحديث لا يدل على ذلك. وظل من حصر أسماء الله تعالى بأنها 99 فقط بدليل هذا الحديث، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين لا غبار على صحته، لكن فهم الذين فهموه خطأ بما لبس عليهم، لأن الذين رووا هذا الحديث منهم من أوهم وأخذ من شيوخ لبسوا عليه، وهو مسلم الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن مشايخه من الشاميين الذين عندما أوردوا هذا الحديث اجتهدوا فأوردوا 99 اسما بعده، وقالوا أن هذه من أسماء الله تعالى، يعني من باب اجتهاد منهم. ثم جرت الأيام وظن الناس أن هذه الأسماء هي أسماء الله فقط، فوهموا وأخطأوا، وإلا في الحديث الصحيح في الصحيحين لم يرد عدد معين، إنما ورد الحديث بهذه الصيغة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. الكلام جلي واضح. والشيخ رحمه الله تعالى العلامة محمد بن عثيمين بين ما أوهم فيه كثير من الناس في فهم هذا الحديث، قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، أي لا يدل هذا الحديث بأن أسماء محصورة بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، هكذا كان الأمر، إن أسماء الله 99، كان النص يكون هكذا، يأتي فيقول إن أسماء الله 9 مبتدأ وخبر على إن دخلت عليهم، إن جملة مفيدة، لكان الصيغة بالغة، إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها؟ لكن لم يرد هذا الحديث، ما جاء هكذا، قال الحديث في إن لله، أي مما لله 99 اسم، وله أسماء أخرى. ولذلك بيّن في الحديث مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك، لو جاءت هذه الصيغة لعرف من ذلك. قال الشيخ: إذن فمعنى الحديث أن عدد من شأنه، أن العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، يعني هناك عدد معين، قال الله تعالى: من أحصى أسماء الله تعالى في هذا العدد فقط فإن ذلك يدخله الجنة، ولا يفهم منه أن هذه كلها هي أسماء الله، وإنما 99 اسم لله تعالى أحصيتها من كتاب الله وسنته، وعرفتها بمعنى أولا أثبتها بالنص الصحيح، ثم عرفت معناها، ثم تعبدت الله تعالى بآثارها، فأنت تدخل الجنة بعملك هذا. قال: وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة، أي من جمع من أسماء الله الكثيرة التي ليس لها حد، جمع منها بدليل من كتاب الله وسنته، جمع 99 اسما وأحصاها. ما معنى أحصاها؟ معناها ثلاث أشياء: أولا عدها 99 وحفظها، ثانيا فهم معانيها الوصفية التي جاءت بدلالة من الوصف لله تعالى مما جاء في كتابه والسنة، ثالثا أن يتعبد الله بمقتضاها من آثارها، قام بعبودية الله تعالى بهذه الأسماء. من فعل ذلك فإن الله تعالى يبشره بأنه يدخل الجنة، هذا ما جاء في الحديث، وهذا ما يفهم من الحديث. إذن قول من قال أن أسماء الله 99 بهذا الحديث قول باطل، قول باطل. ولذلك قال الشيخ ضرب مثال يقرب المعنى، قال أن تقول عندي 100 أو عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعد للصدقة، يعني عندك أنت ملايين. لأن قلت عندي 100، هذه 100 أعددتها للصدقة، و100 أعددتها لإهدائها لابني، و100 أعددتها لإعطائها فلان دينا له، وعدد كذا أعددته لعمر. إذا أنت عندك أموال كثيرة، هذا معناها. مثل ما تقول يا فلان أو يا طلبة عندي 100 سؤال، من أجاب عليها سأكرمه بجائزة. إذا أنا عندي 200 300 سؤال، لكن أنا أقدم لكم 100 سؤال، عندي 100 سؤال، من أجاب على هذه 100 فقط له عندي جائزة كيت وكيت وكيت. هل هذا يعد حصر؟ هذا ما يعد حصر، هذا ما هذا بلسان العرب الفصيح لا يعد حصر. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى الخطأ الذي وقع فيه إسناد الحديث الذي ما مضى معنا، وهو كما ذكرنا في الصحيحين، قال ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء، ما صح، ما ورد شيء. طيب لما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخفى الرسول أن يبين لنا 99؟ إذن هنا يأتي الاجتهاد، لأن أسماء الله كثيرة، ولذلك تجد الذين أحصوا الأسماء أسماء الله تعالى كثير من العلماء. الإمام أحمد أحصى 99، سفيان الثوري أحصى 99، ابن حجر أحصى كذلك، الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب أحصى أيضا 99، وكل عالم يحصي 99 بجهده واستنباطه من كتاب الله وسنة الرسول بالأدلة. إذن هنا يأتي الاجتهاد، وكم تأتي من أمور في الدين تترك للاجتهاد. ساعة الجمعة لا أحد يدريها، هذا فيها اجتهاد، ليلة القدر هذا فيها اجتهاد. فالمسلم يجتهد ويحصي مما ثبت لله تعالى من أسماء في كتابه وسنته، 99 يختارها، ثم يعرف معناها، ثم يعرف صفاتها، ثم يحفظها، ثم يتعبد الله بها، يدخل الجنة. إذا قال ولم يصح، إذا هذا السر أن الرسول لم يخبر بعدد معين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عند الترمذي وابن ماجه بهذا الحديث، وزاد فيه ابن الترمذي وابن ماجه ذكر أسماء معينة، هذه الأسماء التي جاءت في الحديث هذه مدرجة، والمدرج من نوع الضعيف، المدرج من نوع الضعيف، والذي أدرجها هم الرواة الذين يعني أحصوها وجعلوها بعد الحديث، ثم انحذف الكلام وجعلت نص في الحديث، هذا غير صحيح. قال ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، أي مدرج ضعيف وفيه علل، واستشهد بقولي عالمين جليلين. قال قيل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في صفحة 82 و300 جزء السادس من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل المعرفة بحديثه، متفق عليه عند أهل المعرفة عند أهل الحديث، جميع اتفقوا أن هذا ليس من كلام النبي، الإدراج هذا ليس من كلام النبي عليه البتة. قال وقال قبل ذلك في صفحة 79 و300 إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين، الوليد بن مسلم قلنا هذا الراوي ذكرها عن بعض من الشاميين الذي لبسوا عليه، كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، بعض طرق حديث الوليد بن مسلم. هذا شاهد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 15 و200 جزء 11 طبعة سلفية، ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط. إذن قد يحتج يقول هذا الحديث وهذه الأسماء موجودة في البخاري، يقول لا هذا غير صحيح، الحديث موجود في البخاري ومسلم دون ذكر هذه الأسماء، دون ذكر هذه الأسماء، لم يذكر البخاري ولا مسلم الأسماء، ذكر الحديث فقط الذي قرأناه في ما قرأناه في النص الماضي، ولم يذكر شيء من عدد معين لأحاديث لأسماء الله تعالى. ثم بين أن البخاري ومسلم اطلعوا على علل منها، قال أولا تفرد الوليد فقط في هذه الرواية التي جاء فيها ذكر العدد، ذكر ليش الأسماء، قال بل الاختلاف فيه والاضطراب، هذه علة ثانية، الأولى التفرد، الثاني اختلاف في الحديث والاضطراب، والعلة الثالثة قال وتدليسه، هذا التدليس أيضا فيه، هذه علة ثالثة تضعيفه تضعفه، قال واحتمال الإدراج، بل إدراج حصل، هذه علة رابعة، كل هذه تنص على أن إدراج الأسماء هذه في الحديث مختلق وليس له أي دليل على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال ولما لم يصح تعيينها عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف السلف فيه، أي في الحديث، وروي عنهم في ذلك أنواع، يعني أنواع كذا، يعني الذي جمعه الترمذي وابن ماجه في ذلك الحديث اللي رواه في عند الترمذي وابن ماجه أسماء معينة، الذي جمعها الإمام أحمد أخرى تخالف في بعض أسماء ما جاء عند الترمذي وابن ماجه، الذي جمعه سفيان أيضا يخالف في بعض أسمائه ما جمعه الإمام أحمد، الذي جمعه ابن حجر أيضا يخالف في بعض أسماء ما جمعه الآخرون، وهكذا ما جمعه ابن تيمية أيضا تجد يخالف فيما جمع الآخرين في بعض الأسماء، قد يزيد وقد ينقص، وهكذا من باب اجتهاد، كلها من باب اجتهاد. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى اجتهد وجمع أسماء لله تعالى، قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الموضع، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم نذكر الأسماء التي جمعها الشيخ رحمه الله تعالى وما سيلي من أبواب في هذا الأمر وفي هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وننظر في ما قد يكون أرسل إلينا من أخينا هشام حفظه الله تعالى، يقول هنا السؤال الأول من قرية بالنيجر، السائل ما هو الحكم الشرعي في شرب بولها وبرازها كل من الغنم والبقر والماعز لعلاج البطن، وهذا علاج شعبي شائع عندنا في كل قرية، كل من بطنه تؤلمه ببطنه يشرب هذا البول. الذي نعرفه وجاء في السنة شرب بول الإبل، شرب بول الإبل، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام العرنيين بالخروج إلى إبل الصدقة عندما جاءوا إلى الرسول في المدينة واجتوتهم حمى المدينة فمرضوا، فأرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا حديثي عهد بالإسلام ومرضوا، أرسلهم إلى إبل الصدقة خارج المدينة يشربوا من أبواله يخلطوها مع ألبانها ويشربوها، وذهبوا وفعلوا ذلك، ويعني ذهب الله عنهم حمى المدينة وصاروا أقوياء، لكنهم كفروا وفسقوا. هذا فيه دليل الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز شرب وخلط بول الإبل بلبنها وشربه، لأن أولا الإبل مأكولة اللحم، ومأكول اللحم بوله وغائطه ليس بنجس، هذا إجماع عند أهل العلم، وهكذا بول البقر، بول الماعز والغنم، وأيضا يعني بعر الإبل وكذلك يعني البقر وروثها وروث الأغنام ليس بنجس، لكن نقول ما ورد شيء دليل في السنة في هذا الفعل، ولكن إذا كان يعني الناس اجتهدوا في ما يجتهد فيه بالتجربة ووجدوا أن هذا يعني استعماله في أمور يكون فيها شيء من العلاج والنفع والاستفادة، فإن الأمر فيه سعة، يقاس بلبن الإبل واللبن اسمه ببول الإبل وجواز شربها، يقاس بهذا إن شاء الله، وهذا يعني من باب القياس لأنها ليست نجسة. والله أعلم. السؤال الثاني يقول: ما حكم المصافحة بعد صلاة الفجر؟ وهذا يحدث أغلب الأيام، وهي اعتياد المصلين أن يصافح بعضهم البعض ويسألونه عن حاله وحال أهله، وأول من يبدأون به الإمام، وهذا في الغالب. هذه بدعة، هذه يفعلها العوام بعد صلاة الفجر، وكان عندنا في حضرموت يفعلونها بعد صلاة العصر أيضا، ويفعلونها بعد صلاة الجمعة، ويقولون جمعة مباركة. هذه كلها من البدع، ما يعني جاء فيها دليل، ولا ينبغي فعلها، حتى لا نربط العبادة بعادات نبتدعها ويظن الناس أنها من الدين. هذا ليست من الدين في شيء، وهذه بدع. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثالث يقول: ما هو أحسن كتاب في إعراب القرآن؟ هناك كتاب في إعراب القرآن، لا يحضرني اسمه أنا لأحد العلماء الآن، لا يحضرني اسمه، لكن هناك برنامج في البرامج المتاجرة، فيما يقال له الأبل ستور هذا، أو ما يقال يعني برنامج المتاجرة، إذا دخلت تبحث فيه ستجد هناك برنامج يقال له إعراب القرآن، إعراب القرآن، وهو برنامج متطور، وكنت أنا قد حملته عندي في الجهاز، ويأتي بإعراب القرآن إعرابا جيدا، بل يأتي بالإعراب، ويأتي أيضا بذكر اللفظ وتصريف له، وهو برنامج جيد جدا فيه إعراب القرآن. وأما الكتاب المطبوع وهو عدة أجزاء، أنا لا يحضرني اسمه الآن، الله أعلم يعني مؤلفه، مشهور، كتاب مشهور، لكني لا أستحضر اسمه. وتجدون إن شاء الله هذا البرنامج كما أخبرتكم في برنامج التخزين، البرامج في الأبل، يعني برنامج الآيفون، وفي أيضا في الأندرويد. نعم، وبهذا ننتهي من درس الليلة. نسأل الله تعالى لنا ولكم السداد، ونسأل الله تعالى القبول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.